أكرم العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنت الزعمت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري قال المصنف وأضاف أكبر من تقديمها في صورة الجوال. تقدم الكلام في أن نافلة الليل وقتها من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم ذكر المصنف في بعض الموارد يجوز تقديم النافلة أول الليل بعد العشاء لأصحاب الأعذار كالمتعب ومن كان بدرد شديد ومن كانت عليه جنازة ولو اختيارية ورطوبة الرأس للشاب وغير ذلك. البعض ذكر أيضا أعذار أخرى غير ما ذكره الشارع. ثم المصنف بعد ذلك قال بأن التقديم أفضل إذا دار الأمر القضاء أفضل إذا دار الأمر بين التقديم شخص عنده عذر فيدور الأمر بين أن يقدم نافلة الليل وبين أن يقضي نافلة الليل بعد طلوع الفجر. المصنف قال القضاء أفضل من التقديم، القضاء أفضل من التقديم. التقديم كما تقدم قلنا إما أن يكون بنحو توسعة الوقت، وإما أن يكون بنحو الرخصة. إما أن نفهم من الأدلة أن الشارع المقدس رخص لذوي الأعذار تقديم النافلة، ويبقى الوقت هو بالواقع من منتصف الليل، لكن من باب الرخصة يقدم صلاته، وإما من باب التوسعة لأن الشارع المقدس يوسع الصلاة لذوي الأعذار، فتبتدئ من أول الليل ولا تبتدئ من منتصف الليل. بعض الإخوان ذكر أن عبارة المصنف قوله وقضاؤها أفضل، كون القضاء أفضل هذا دليل على الرخصة، هذا مؤشر وشاهد على الرخصة، وذلك لأن التقديم لو كان بنحو التوسعة لكان أداء. إذا كان التقديم بنحو التوسعة كما ذكر الشارع بنية التقديم أو بنية الأداء، فإذا كان على نحو التوسعة هذا يعني أن صاحب العذر إنما يأتي للصلاة في أول الليل بنحو الأداء، ومعلوم أن الأداء دائما أفضل من القضاء، فما تستقيم عبارة المصنف وقضاؤها أفضل. إذن قوله وقضاؤها أفضل هذا ما يتناسب ويا التوسعة، إنما يتناسب مع الرخصة. هكذا ذكر بعض الأخوان. يمكن الجواب عنه، لاحظوا هذا الجواب. نقول إحنا في مقام شرح عبارة الشارح السابقة بنحو التقديم أو بنحو الأداء قلنا أن هذا الترديد من الشارح، ترديد عبارة الشارح، هو بالحقيقة يقول أنت بحسب ما تفهمه من الأدلة لابد أن تقرأ الأدلة، قلنا هذا بحث إثباتي، يعني لابد أن نقرأ الروايات بتمعن ونشوف أن الروايات تدل على التوسعة أم تدل على الترخيص. الروايات التي جوزت لأصحاب الأعذار التقديم، هل جوزت التقديم على نحو التوسعة أو على نحو الترخيص؟ لابد أن نلاحظ هذا، نقرأ الروايات ونشوف أن الروايات تدل على الترخيص أو تدل على التوسعة. هذا قلنا بحث إثباتي. هذا البحث سابق لمسألة القضاء أفضل. إحنا بعد أن نجي ونبحث في الروايات ونلاحظ الروايات هل تدل على التوسعة أو تدل على الترخيص، إذا فرغنا من أن الروايات تدل على الأداء، لاحظوا جينا قرينا الروايات وافتهمنا من الروايات أن الروايات تدل على التوسعة وأن الروايات وسعت الوقت لأصحاب الأعذار، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الروايات التي تقول بأن القضاء أفضل من التقديم ولو كان التقديم بنحو الأداء. فصار عندنا دليلين. الدليل الأول يقول أن التوسعة هي بنحو الأداء، عفوا التقديم بنحو التوسعة بنحو الأداء من ناحية، دل الدليل على أن القضاء أفضل من الأداء. فصار عندنا مجموعتين من الأدلة. طائفة أولى تقول أن التقديم على نحو التوسعة والأداء، الطائفة الثانية قالت بأن القضاء أفضل. حينئذ مقتضى الجمع بين الأدلة، نجمع بين الدليل الأول والدليل الثاني، نقول أن مقتضى الجمع بين الأدلة يكون قرينة على تخصيص الأدلة الدالة على أن الأداء أفضل من القضاء. هاي قاعدة أن الأداء أفضل من القضاء لابد أن يكون مدلول دليل. يعني من قال أن الأداء دائما أفضل من القضاء؟ لابد أكو دليل، لابد أكو روايات، لابد أكو مثلا إجماع سيرة شيء من هذا القبيل. لابد أن يكون هناك دليل دل على أن الأداء دائما أفضل من القضاء، وهذا الدليل طبعا مو قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، لا يمكن أن تخصص. فالجمع بين الطائفتين من الأدلة هو الذي يخصص قاعدة أن الأداء أفضل من القضاء. ونلتزم في موارد العذر، المسافر أو الشاب يجوز إلى أن يقدم صلاة الليل على نحو التوسعة على نحو الأداء، ومع ذلك القضاء أفضل، ونلتزم بأن القضاء في حقوق هذه الصورة لدلالة الدليل على أن القضاء أفضل من الأداء ولا محذور في ذلك. هاي مسألة أن القضاء أقل من الأداء والأداء أفضل من القضاء، هاي مو قاعدة عقلية، مو قاعدة ترتبط بعلة ومعلول لا تقبل التخصيص، لا، مسألة دل الدليل عليها. هذا يمكن تخصيصها في خصوص هذا المورد، نقول دل الدليل على أن في صورة صلاة الليل القضاء أفضل من الأداء، هذا فليكن جوابا أول. واضح هذا؟ واضح هذا؟ الإخوان اللي كانوا يدافعون بأن الأداء أفضل من القضاء واضح؟ شيخنا واضح؟ لا، هو المشارع حينما ردد هو مو متردد في نفسه، لا، هو يقول هذا بحث إثباتي، لابد أن نروح نقرأ الروايات. فإذا قرأنا الروايات وافتهمنا أن الدليل دل على التوسعة دل على الأداء، زين، من ناحية عندنا دليل يقول القضاء أفضل، فنلتزم أن الأداء دائما أبدا أفضل من القضاء إلا في صلاة الليل، دل الدليل على أن القضاء أفضل، لا محذور في ذلك، ماكو محذور في أن نخصص هذا الدليل. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن أن مسألة قول القضاء أفضل يكون شاهدا على الأداء، لاحظوا شوية، هذا احنا مر علينا بالأصول، ربما طارق أسمعكم، أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي مولوي في قبال الحكم الشرعي الإرشادي، الحكم الشرعي المولوي والحكم الإرشادي. شنو الفارق؟ الفارق هو أن الإمام مثلا في مقام بيان الحكم تارة يكون الحكم صادرا منه بما هو مشرع، هو في مقام التشريع يرتقي إلى منبر التشريع ويشرع الحكم، يوجب الصلاة ويحرم الخمر مثلا. اللي الفارق بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي هو أن الحكم المولوي يكون بداعي البعث وبداعي التحريك، ويريد أن يحرك نحو الصلاة فيأمر بالصلاة أمرا مولويا. في قبال الحكم الإرشادي اللي مو يكون الغرض من البعث والتحريك في الأوامر ولا التبعيد والزجر والردع في النواهي، لا، غرض أن يرشد إلى قضية من القضايا باعتبار كونه مرشد مو باعتبار كونه مشرع. فالحكم الشرعي إما أن يكون مولويا وإما أن يكون إرشاديا. زين، اذا اتضح هذا نجي الى محل كلامنا. نقول ان الشارح قال ان التقديم اما ان يكون على نحو التوسعة واما ان يكون على نحو الرخصة. قول المصنف ان القضاء افضل هذا يكون قرينة على الرخصة ولا ينسجم مع الاداء، لاحظوا، اذا كان حكما مولويا. اذا كان كون القضاء افضل من الاداء حكم مولوي، حكم صادر بما هو مشرع، حكم مولوي، نقول ايه حينئذ يدل على الاستحباب، فما راح ينسجم ويا التوسعة وما راح ينسجم مع الاداء، راح ينسجم عليكم السلام مع خصوص الرخصة. اذا كان حكما مولويا دالا على الاستحباب، نقول كيف تقول ان القضاء افضل من الاداء؟ يعني بعبارة اخرى القضاء مستحب وهو افضل من الاداء. هذا اذا قلنا ان كون القضاء افضل هذا حكم مولوي، نقول ايه ما ينسجم مع التوسعة وما ينسجم مع الاداء، انما ينسجم مع الرخصة. اما اذا قلنا هذا مجرد حكم ارشادي، والحكم الارشادي ما دي بعد، ما دي تحريك، يعني ما دي استحباب. هذا الاحكام الشرعية الخمسة، الاستحباب والوجوب والكراهة والحرمة والاباحة، من المقسم لها؟ المقسم الحكم المولوي مو الحكم الارشادي. فمن نقول ان القضاء مستحب؟ اذا كان كذلك بعد ما راح يتنافى ويا الاداء. نبقى نقول صحيح القضاء افضل، لكن افضل من ناحيه شنو؟ ارشاديه، مو من ناحيه مولويه. والروايه ايضا تساعد كثيرا على الارشاديه. ليش تساعد كثيرا؟ لان الامام هو كانما قاعد يبين لك، يقول له انا انما اقول لك القضاء افضل، اقضي ولا تقدم. ليش؟ مو حتى تحصل على الثواب، مو لاجل الاستحباب. ليش؟ حتى لا يكون خلقا. قاعد يعلمه، قاعد يرشده، مو قاعد يأمره، مو قاعد يحركه، يعني مو امر مولوي، امر ارشادي. يقول له صحيح الاداء افضل من القضاء، لا شك في ذلك، بس انت الان شنو اللي تسوي؟ لا تعود نفسك على هاي الحاله. طبعا الامام حينما يقول له القضاء افضل، مو يقول له نام واخذ راحتك ولا تحاول ان تستيقظ، يقول له لا، انت نام اول الليل او 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 نام اول الليل ولا تقدم الصلاه، وخلي فد منبه او حاول تستيقظ لصلاه الليل بعد المنتصف. لكن اذا ما ادرك صلاه الليل بعد المنتصف، القضاء حينئذ راح يكون افضل. الامام مو في مقام الحكم المولوي اللي الغرض منه البعث والتحريك نحو القضاء، حتى نقول ما يمكن ان يكون القضاء افضل من الاداء، لان الاداء دائما افضل من القضاء. نقول لا، هذا حكم ارشادي يريد يعلم قضيه حتى ينتفع منها، حتى لا يصير خلق ويتعود على القضاء، قضاء صلاه الليل، حتى لا يتعود على تقديم صلاه الليل قبل ان يحل وقتها. هذا جواب ثاني يمكن ان ينفع في المقام. أطلنا هذا البحث كثيرا، مو عادتنا احنا نطيل بذلك، بس يعني شفت رغبة من بعض الأخوان في أن نتابع هذا. قال وقضاءها أفضل من تقديمها في صورة جوازه. ثم قال وأول الوقت أفضل، لا شك ولا إشكال في أن جميع الصلوات يستحب تقديمها، تقديم الصلوات في أول وقتها هذا أفضل من تأخيرها، لدلالة الأدلة الكثيرة على ذلك، وفي جميع الصلوات مطلقا. وهذا حكم لا ينبغي الارتياب فيه، أن تقديم الصلاة أول الوقت أفضل. هذا المصنف هو ما أراد أن يبين هذا الحكم، هذا الحكم واضح، غرضه أن يمثل بهذا الحكم للاستثناءات الآتية. الاستثناءات الآتية راح يستثني من خلالها بعض الموارد التي لا يستحب فيها التعجيل، بل بالعكس يستحب فيها التأخير. قال وأول الوقت أفضل، أفضل من غيره، دل على ذلك عدة أدلة. من الأدلة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا، فضل واضح. قال وفي رواية أخرى لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله. هاي تدل على استحباب التقديم بشكل واضح. قال إلا في مواضع ترتقي إلى كذا. استثنية من موارد استحباب تعجيل الصلاة، استثنية مجموعة من الموارد، البعض أوصلها إلى 25 موردا. المصنف الشهيد الأول رحمة الله عليه ذكر في بعض كتبه بعضا منها، والشارح شرح هذا الكتاب وحاول أن يتمم الموارد الأخرى. المصنف عند كتاب الألفية، كتاب الألفية، المصنف يعني الشهيد الأول مو الشارح، الشهيد الأول عند كتاب الألفية، هذا الكتاب ذكر فيه 1000 واجب للصلاة، ذكر في هذا الكتاب 1000 حكم على نحو الإلزام والوجوب للصلاة، سمع هذا الكتاب الألفية. ثم ألحق هذا الكتاب بكتاب آخر اسمه النفلية، ذكر في النفلية 3000 حكم مستحب على نحو الاستحباب، سماه النفلية لأن هذا الحكم يرتبط بالنوافل والمستحبات، سماه النفلية، فصار المجموع 4000 حكم. الداعي لتأليف هذين الكتابين هو الامتثال لخبر وارد عن أحد المعصومين ولعله الرضا صلوات الله عليهم أجمعين، قال ذكر في هذا الحديث أن للصلاة 4000 حدا، 4000 حكما، فجمع رحمة الله عليه تلك 4000 حد، 1000 منها واجب و3000 ترتبط بالمستحبات، جمع في كتابين الألفية والنفلية. فالنفلية يتحدث عن المستحبات، ذكر في هذا الكتاب في النفلية موارد استحباب تأخير الصلاة، موارد كثيرة ذكر بعضها. الشارح شرح النفلية، الشهيد الثاني شرح النفلية للشهيد الأول، وحاول أن يحرر الموارد المذكورة ويتمم ما لا يذكر أو ما لم يذكره الشهيد الأول من تلك المواضع. يقول الشارح نحن المصنف اختصر في كتابه هنا في اللمعة على موارد 3، راح يذكر 3 موارد فقط من موارد استحباب التأخير. قال إلا في مواضع ترتقي إلى 25 ذكر المصنف، ذكر أكثرها المصنف بالنفلية وحررناها مع الباقي في شرحها، في شرح النفلية حرر الموجود وتمم غير الموجود. وقد ذكر المصنف يعني منها هنا يعني في اللمعة 3 مواضع. الموضع الأول لمن يتوقع زوال عذره، احنا تقدم عندنا في باب التيمم أن المعذور المتيمم الذي يستعمل الطهارة الترابية بدل المائية، هل يجوز لهذا المعذور أن يبادر، هل تجوز له المبادرة إلى الصلاة أو لا؟ قلنا خلاف في ذلك بناء على جواز المبادرة، بناء على جواز أن يبادر المتيمم في أول الوقت، أول الوقت زال الزوال، دخل الظهرين، دخل وقت الظهرين، هل يجوز للمتيمم للمعذور أن يتيمم ويبادر إلى الصلاة، أم يجب عليه أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت؟ بناء على الجواز، إذا قلنا بجواز المبادرة نقول صحيح يا متيمم، صحيح أنت يجوز لك أن تبادر في الصلاة، لكن يستحب لك إذا رجوت زوال العذر يستحب لك أن تأخر الصلاة إلى آخر الوقت رجاء لزوال العذر، لعل العذر يزول وتتمكن من الطهارة المائية. هذا مورد من الموارد، مورد بالنسبة إلى المعذور الذي يرجو زوال عذره يجوز له أن أو يستحب له أن يؤخر الصلاة، هذا يكون استثناء من الأدلة التي دلت على أفضلية أول الوقت، استثناء من تلك الأدلة. بعد مثلا فاقد الستر، فاقد الستر يجوز إلى أن يصلي عاريا، لكن هو يرجو أن يحصل في أثناء الوقت، يرجو أن يحصل الستر، فنقول له أنت يجوز لك أن تصلي عاريا، لكن يستحب لك أن تؤخر الصلاة إذا رجوت زوال العذر، أو كان الثوب موجود الساتر موجود لكن فاقد شرط من شرائط هذا الساتر، كما لو كان الساتر متنجسا ولا يمكن تطهيره، هو الآن لا يتمكن من تطهيره، فيجوز إلى أن يصلي بذلك الثوب مثلا، إذا قلنا بجواز الصلاة بالثوب المتنجس مع العذر. لكن مع ذلك نقول له إذا كنت ترجو زوال العذر وتأمل أن يزول العذر، يستحب لك أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. هذا المورد الأول. قال إلا في مواضع ترتقي إلى 25 من تلك المواضع، أولا لمن يتوقع زوال عذره، الذي يتوقع ويرجو زوال عذره بعد أوله، بعد أول الوقت، كفاقد الساتر اللي فاقد للثوب، نقول له يجوز لك أن تصلي عاريا لكن يستحب أن تؤخر الصلاة. قال كفاقد الساتر أو وصفه، أو وصف الساتر، قلنا كما لو كان الساتر نجسا، والقيام يعني كفاقد القيام، وما بعده، وما بعد القيام. مثلا هو الآن فاقد القيام، هو يصلي عن جلوس، لكن يأمل أن يتمكن آخر الوقت أن يتمكن من القيام، يقول يستحب لك أن تؤخر الصلاة. أو هو يصلي مضطجعا، هو لا يتمكن من القيام، لاحظوا، ولا يتمكن من الجلوس، فنقول له يجوز أن تصلي مثلا مستلقيا مضطجعا على الترتيب المذكور، على الجانب الأيمن، على الأيسر، على ظهره، لكن على كل حال هو لا يتمكن من الجلوس، فيجوز أن يصلي مستلقيا أو مضطجعا، لكن هو يرجو في آخر الوقت أن يتمكن من الجلوس. هو فاقد لما بعد القيام، شنو اللي بعد القيام؟ الجلوس. هو فاقد لما بعد القيام، فاقد للجلوس، ويصلي الآن مستلقيا، لكن يرجو أن يتمكن من الجلوس في آخر الوقت، نقول له أنت يجوز لك أن تصلي مضطجعا، لكن يستحب لك أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لعلك تتمكن من الجلوس. قال والقيام، هذا القيام معطوف على الساتر، يعني كفاقد الساتر وكفاقد القيام، وما بعد، هذا معطوف على القيام، يعني وما بعد، يعني وما بعد القيام، كفاقد الساتر أو فاقد وصفه أو كفاقد القيام أو كفاقد ما بعد القيام. شنو ما بعد القيام؟ الجلوس. من المراتب الراجحة، هاي من بيانية تريد تبين ما بعده، شنو ما بعد القيام؟ من المراتب الراجحة على ما هو به، الجلوس هو بعد القيام، وراجح بالنسبة إلى ما هو فيه الآن وهو الاضطجاع، الجلوس أرجح من الاضطجاع، فهو الآن مضطجع ويرجو أن يتمكن من الجلوس، يرجو أن يتمكن مما هو أرجح مما هو به الآن. قال وما بعده، يعني ما بعد القيام، من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجى القدرة في آخره، إذا رجى القدرة في آخر الوقت. والماء، وكفاقد الماء على القول بجواز التيمم مع السعة، على القول بجواز المبادرة، إذا قلنا بجواز المبادرة نقول له يجوز لك أن تبادر لكن يستحب لك التأخير، أما إذا قلنا بعدم جواز المبادرة بعد تكون هذا الاستحباب يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، هو أصلا ما يجوز لأن يقدم الصلاة، فمن قل له يستحب لك التأخير، بل يجب التأخير. قال والماء يعني وكفاقد الماء على القول بجواز التيمم مع السعة ولإزالة النجاسة. هذا فاقد الماء، إما أن يكون فاقدا للماء عن الوضوء فنقول له وضيفتك التيمم، وإما فاقد الماء عن تطهير ثوبه، فاقد الماء عن تطهير ثوبه أو بدنه، هو بدنه متنجس وهو فاقد للماء، نقول له يجوز أن تصلي ببدنك المتنجس، لكن يستحب لك أن تأخر لعلك تتمكن من إزالة النجاسة عن البدن في آخر الوقت. قال ولإزالة النجاسة عن غير المعفو عنها، ولإزالة النجاسة غير المعفو عنها عفوا، ولإزالة النجاسة يعني وفاقد الماء لإزالة النجاسة غير المعفو عنها، طبعا عن مثلا بدنه حتى يكون في قبال وصف الساتر اللي كان على ثوبه. هذا المورد الأول من موارد استحباب التأخير. المورد الثاني مار بينا كثيرا، الصائم الذي تنازعه نفسه لإفطاره أو لا ينتظره الآخرون على الإفطار، فنقول له أنت يستحب لك أن تؤخر الصلاة وتقدم الإفطار. قال ولصائم يتوقع غيره فطرة، يتوقع أن يعني ينتظر إفطاره، ينتظر أن يفطر معه، ولصائم يتوقع غيره فطرة ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة، نقول له أنت أفطر ثم صلي، أخر الصلاة. هذا من موارد استحباب تأخير الصلاة. وللعشاءين، المورد الثالث والأخير من تلك الموارد، العشاءين، من كان في عرفة في يوم عرفة، الواجب من الوقوف في عرفة من الزوال إلى المغرب، ثم بعد ذلك يفيض إلى المزدلفة إلى المشعر الحرام، فشنو يصلي في عرفة ثم يفيض؟ لو يأخر صلاة إلى المزدلفة يقول لا، يستحب أن يؤخر الصلاة صلاة العشاءين إلى المزدلفة حتى إذا تأخر الوقت، حتى إذا استمر إلى ثلث الليل، دل على ذلك بعض الأدلة. قال وللعشاءين يعني يستحب تأخير العشاءين للمفيض من عرفة الذي أفاض من عرفة بعد الغروب إلى المشعر إلى المزدلفة، وإن تثلث الليل حتى إذا وصل إلى ثلث الليل، هذا وإن تثلث الليل أخذ من الرواية، رواية هكذا ذكرت رواية صحيحة، لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا، حتى تأتي مزدلفة، وإن ذهب ثلث الليل حتى إذا تثلث الليل يستحب تأخير العشاءين إلى المزدلفة. ثم قال ويعول في الوقت على الظهر، الحكم ربما الأخير من أحكام الوقت، ثم ننتقل إلى مبحث آخر، مبحث القبلة، هو أن إحنا الآن علمنا أن الصلاة واجب مؤقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، كيف يتحقق الزوال؟ يقول أولا يتحقق الزوال بالعلم، العلم هو مورد من موارد تحقق الوقت ودخول الوقت، يجب تحقق العلم، يجب أن يحقق العلم وأن يعلم بدخول الوقت، فإن لم يتمكن من العلم انتقل إلى الظن، يكفي الظن بالوقت من أمارة، من كما يقول من ورد مثلا، مثلا إذا هو كان معتاد، كان معتاد عند درس، عند درس عادة ينتهي الدرس مع الزوال، فمرة مرتين ثلاثة أربعة الحالة تتكرر، هذا معنى الورد، يعني تكرر الحالة، تتكرر عند الحالة أن دائما الدرس يفرغ منه عند الزوال، فحينما يفرغ من الدرس هو يصير عنده ظن بدخول الزوال، فإذا ما كان يتمكن من تحصيل العلم بالزوال هذا ظن الناشئ من ورد في درس أو صنعة، هذا هو يكون حجة في دخول الوقت. قال: ويعول في الوقت على الظن المستند هذا الظن إلى ورد بصنعة أو درس. ورد يعني تتكرر الحالة، تتكرر الدرس، أو هو دائما هو مرتبط بعمل، دائما العمل يفرغ مع الزوال، ينتهي مع الزوال. فإذا تكررت هاي الحالة هاي توجب عند حصول الظن بدخول الزوال. قال: المستند إلى ورد بصنعة أو درس ونحوهما، طبعا مع تعذر العلم. يعني المرتبة الأولى هي العلم، أولا لابد من تحصيل العلم، فإذا أمكن تحصيل العلم هو وإلا فينتقل إلى الظن مع تعذر العلم، أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه، لا يجوز الدخول بدون العلم. مسألة أخيرة: إذا دخل في الطلاق بناء على الظن، هو ظن بسبب الدرس أو بسبب الصنعة، ظن بدخول الوقت، ظن بتحقق الزواج، ثم صلى فتبين أن صلاته لم تكن في الوقت، يعني لم يكن ابتداء الصلاة في الوقت، هو حينما كبر تكبيرة الإحرام لم يكن الزوال متحققا بعده، تبين ذلك، لكن الزوال دخل في أثناء الصلاة، يعني في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة أو الركعة الأخيرة دخل الوقت، فشنو حكم صلاته؟ أفتونا مأجورين. هو صلى قبل الوقت ثم في أثناء الصلاة دخل الوقت. المصنف يقول، الشارح يقول: اختلف في ذلك على قولين، قول قال بالبطلان، والصحيح صحة الصلاة، الصحيح القول بالصحة لدلالة بعض الأدلة على ذلك. رواية دلت على ذلك، رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، إذا صليت وأنت تعتقد أنك في الوقت، ترى يعني تعتقد أو تظن، ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، بالواقع الوقت لم يدخل لكن أنت تظن أن الوقت دخل، فصليت، يقول: فدخل الوقت. يعني شنو دخل الوقت؟ يعني في أثناء الصلاة، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك الصلاة صحيحة ومجزئة، ظننت بدخول الوقت وصليت لكن تبين أن أول الصلاة لم يكن في الوقت. نعم الوقت دخل في أثناء الصلاة، الرواية تقول الصلاة صحيحة، الصلاة مجزئة. في قبال قول آخر شكك في صحة الرواية وقال أن في بعض الرواية أو في الرواية بعض المجاهيل بعض الضعاف فلا تصلح للاعتماد، فنلتزم بمقتضى القاعدة. طبعا مقتضى القاعدة تقول بعدم صحة الصلاة، قبل الروايات، قبل أن نلاحظ الروايات، مقتضى القاعدة أن الصلاة باطلة، ليش؟ لأن الشارع المقدس حدد وقت مخصوص للصلاة، مو من حقك أنت أن تخرج بعضا من الصلاة خارج الوقت، الصلاة خارج الوقت باطلة بمقتضى القاعدة ولو كان الخارج بعض الصلاة، فمقتضى القاعدة البطلان. الرواية دلت على الصحة، اللي ناقش في الاستناد إلى الرواية لابد أن ينتهي إلى البطلان. قال: فإن صلى بالظن حيث يتعذر العلم، إذا تعذر عليه العلم وصلى استنادا إلى الظن بورد بصنعة أو درس ثم انكشف وقوعها، طبعا مو بالضرورة أن يصلي بالظن، لا حتى مع العلم، هاي المسألة تجي حتى مع العلم، حتى إذا علم بدخول الوقت مو فقط ظن، قطع جزم بدخول الوقت ثم تبين أن قطع غير مطابق للواقع، هو تبين أنه مشتبه في قطع، المسألة أيضا تأتي. قال: صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في أول الوقت أو دخل وهو فيها، أو دخل وهو في الصلاة أجزأ، دخل الوقت وهو في الصلاة، المصلي في الصلاة أجزأ على أصح القولين، أجزأ على أصح القولين في قبال القول الآخر القائل بالبطلان بناء على التشكيك في صحة الرواية. قال وإن تقدمت عليها، إذا الصلاة تقدمت أجمع، تمام الصلاة تقدمت على الوقت، يعني تبين أن المصلي تمام صلاته هي خارج الوقت، يعني فرغ من صلاته ولم يدخل الوقت، بعد أن فرغ من صلاته دخل الوقت، شنو الحكم؟ يقول المصنف الحكم هو البطلان بالاتفاق بالإجماع. ليش؟ لأن مقتضى القاعدة هو ذلك، بل أن بعض الأدلة دلت على البطلان كما في قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، واحدة من الخمسة الوقت، فإذا لابد من الإعادة فيما إذا كانت الصلاة خارج الوقت. قال على أصح القولين وإن تقدمت عليه بأجمعها، إذا تقدمت الصلاة على الوقت بأجمعها أعاد، وهو يعني وجوب الإعادة موضع وفاق. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. نعم.
إذا وقع العلم فصار العلم خارج وقت الصلاة.
يعني شنو؟
يعني بعد ما انتهى الوقت صار من المغرب أو عرف نفسه أن الصلاة وقعت في.
أي الصلاة باطلة على كل حال، إذا التفت فيه، إذا التفت في أثناء الوقت يعيد، وإذا خارج الوقت يقضي. الآن ما قاعد يقيد هو بأن الانكشاف داخل أو خارج الوقت. الشرط الثاني هو القبلة، لا شك ولا إشكال في وجوب استقبال القبلة في الصلوات جميعا، لكن الكلام الآن المصنف يتحدث عن ما هي القبلة، ما معنى القبلة، وما هي القبلة بالنسبة إلى المصلي. المصنف ببساطة يقول أن القريب من كان قريبا على الكعبة المشرفة وظيفة أن يتجه وأن يستقبل عين الكعبة، القريب على الكعبة وظيفة أن يستقبل الكعبة المشرفة عين الكعبة المشرفة، البعيد على الكعبة وظيفة أن يستقبل الجهة، جهة الكعبة، نحو الكعبة، شطر الكعبة، سمت الكعبة، الجهة أن يستقبل الجهة التي تقع فيها الكعبة، ورح يتضع شنو معنى الجهة. فالقريب اللي شنو علامة القريب؟ اللي يشاهد الكعبة، الذي يمكن أن يشاهد الكعبة هذا قريب، اللي ما يمكن أن يشاهد هذا بعيد. الذي يشاهد الكعبة هو وظيفة أن يستقبل عين الكعبة، سواء كان مشاهدا فعلا كما لو تحقق المقتضي وارتفعت الموانع هو قريب من الكعبة، ولم يحل حائل بينه وبين الكعبة فيرى الكعبة فعلا، يتشرف بالنظر إلى الكعبة فعلا، هذا وظيفة أن يستقبل العين. أيضا شخص آخر وظيفة أن يستقبل العين، من كان متمكنا من المشاهدة، المقتضي للمشاهدة موجود لكن المانع يحول بينه وبين المشاهدة، كما لو حال الجبل مثلا بينه وبين الكعبة، أو كما لو كان أعمى هو في قبال الكعبة، المقتضي للمشاهدة موجود وتام لكن منع المانع كون أعمى، هذا منع من أن يشاهد، هذا نقول له وظيفته شنو؟ وظيفته أن يتجه نحو عين الكعبة، مو مجرد أن يتجه نحو الجهة، الجهة أوسع من العين، وظيفته أن يتجه نحو الكعبة. فالذي يشاهد فعلا أو الأعمى الذي يحول بينه وبين الكعبة الدور والبناء و الجبال مثلا، هذا وظيفته أن يتجه نحو العين وإن لم يشاهد فعلا في قبال. إذن هذا شلون نصيغه؟ القريب شلون نصيغه؟ نقول المراد من القريب هو المشاهد ومن كان بحكمه من كان بحكم المشاهد، يعني هو لا يشاهد فعلا لكن هو في حكم المشاهد. مثل ايش؟ مثل كالأعمى، هذا أوضح مثال. الأعمى والذي يحول بينه وبين الكعبة الجبل، هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي ما يمكن أن يشاهد، البعيد اللي حتى إذا ارتفعت الموانع هو لا يمكن أن يشاهد الكعبة لفرط بعده، هو بعيد جدا عن الكعبة فلا يشاهد الكعبة، هذا غير المشاهد. وضيفته أن يستقبل الجهة، جهة الكعبة. الآن إحنا قاعد نتحدث بعبارة فنية، قاعد نتحدث ثبوتا، أما أن شلون تثبت العين، شلون تثبت الجهة، راح يجي راح نجي نبين شلون تثبت. الآن نقول فقط شنو وظيفته. وظيفة المشاهد أن يستقبل العين، وظيفة غير المشاهد أن يستقبل الجهة، أن يتجه نحو صوب الكعبة. قال الثاني القبلة، الثاني يعني شنو؟ يعني الشرط الثاني. احنا قلنا شرائط سبعة للصلاة، هذا الفصل الثاني من فصول الصلاة، يقع في الشرائط. عندنا شرائط سبعة، فرغنا من الشرط الأول الوقت، الكلام في الشرط الثاني القبلة. قال الثاني القبلة، وهي القبلة شنو؟ وهي عين الكعبة للمشاهد، عين الكعبة للمشاهد، للذي يشاهد لها للكعبة. أو حكمه، يعني أو من كان بحكمه، أو من كان بحكم المشاهد، أو حكمه. منه من كان بحكم المشاهد كالأعمى، كما راح يجي يقول بعدين، راح يمثل بالأعمى كالأعمى، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة. ماكو مشقة في أن يصعد مثلا على جبل، ماكو مشقة في أن يصعد على السطح ويشوف الكعبة، مشقة تتحمل عادة، مو فد مشقة لا تتحمل عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح. قال وجهتها، هذا الفرد الأول. الفرد الثاني وجهتها، يعني جهة الكعبة مو عينها، وهي السمت. السمت يعني الناحية والجهة، قال وجهتها وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية. شنو المراد من الجهة؟ الجهة هي الناحية والاتجاه اللي لابد أن يحقق هذين الأمرين. الأمر الأول الذي نحتمل فيه أن توجد الكعبة في هذا الاتجاه. أولا لابد أن نتجه باتجاه نحتمل وجود الكعبة فيه ونقطع بعدم خروجها عنه. فأولا نحتمل وجود الكعبة في هذا المجال ونقطع بعدم خروجها عن هذا الاتجاه. إذا اتجهنا بهذا الاتجاه نحتمل وجود الكعبة ونقطع أن الكعبة ليست خارج عن هذا المقدار، هذا كافي في أن نتجه نحو هذا الاتجاه، هذا كافي في صحة الصلاة أن نتجه باتجاه نحتمل وجود الكعبة فيه ونقطع بعدم خروجها عنه بسبب أمارة، ورح يجي يذكر الأمارات فيما سيأتي. قال وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه، يحتمل كون الكعبة في هذا الجهة ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية لغيره. هذا كله في قبال ما سيأتي من أن مثلا الشخص الذي يفقد الأمارة في صحراء ولا يعلم القبلة ولو إجمالا، هذا شنو حالته؟ شنو يحتمل وجود الكعبة في كل جهة لكن لا يقطع بعدم خروجها من هذا الجهة، أو يقطع مثلا بعدم خروجها لكن لا لأمارة، من دون أمارة. هذا كله حتى يقابله فيما سيأتي، راح يجي يبين هذا راح تتضح القيود ربما أكثر من خلال بيان اللي يفقد الأمارات أصلاً اللي لا يعلم الجهة ولو إجمالاً. الآن إحنا نعلم الجهة هنا ولو إجمالاً. الشخص اللي موجود في الصحراء مثلاً هو ينحل الجهة مطلقاً بالمرة فما عنده أمارة. قال وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية لغير منه لغير المشاهد ومن بحكم المشاهد. قال أي لغير المشاهد ومن بحكمه كالأعمى. هذا كالأعمى العبارة توهم أن الأعمى هو مثال المن للثاني للي وظيفته أن يستقبل الجهة، لكن هذا مو صحيح. ليش؟ لوضوح أن الأعمى هو في حكم المشاهد كما بين قلنا الأول القسم الأول المشاهد ومن بحكم المشاهد شنو وظيفته؟ أن يستقبل العين، إما أن يشاهد فعلا وإما أن يكون بحكم المشاهد. يعني مثلا بعبارة أخرى أخو واقفين في قاعد يصلون في المسجد الحرام، واحد بصير واحد أعمى، شنو وظيفتهم؟ جاوبون استقبال العين. هم الآن في المسجد يستقبلون العين، ما إلى معنى أن نقول هذا البصير يستقبل العين والأعمى يستقبل شنو؟ الجهة. هذا ما يحتمل أصلا، لا يمكن أن يلتزم فقيه بذلك. نقول هم واقفين في مكان واحد، هذا وظيفته أن يستقبل لمكان، هذا وظيفته أن يستقبل لمكان آخر. يعني الشارع المقدس في مكان واحد يجعل قبلتين، يعني واحد قبلت العين واحد قبلت الجهة. هذا مو صحيح. هذا الدليل على أن الأعمى هو مثال المن مثال للقسم الأول اللي هو وظيفته أن يستقبل العين وإن أوهمت العبارة خلاف ذلك. البصير والأعمى وظيفتهم واحدة وهي استقبال العين. الأعمى يكون داخلا في من كان بحكم المشاهد، هو المقتضي تام لأن يشاهد، لكن منع المانع من المشاهدة وهو كون أعمى. هذا حكمه أن يستقبل العين كغيره ممن يبصر الكعبة. قال لغيره أي غير المشاهد ومن بحكمه، يعني ومن بحكم المشاهد كالأعمى. هذا مثال لمن هو بحكم المشاهد، مو قال غير المشاهد ومن بحكمه. ومن بحكمه يعني من بحكم منه؟ المشاهد. من بحكم المشاهد مثل من بحكم المشاهد؟ قال كالأعمى. هذا مثال لمن هو بحكم المشاهد. ثم قال وليست الجهة، هذا يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير.